بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذا اللقاء المتجدد مع هؤلاء هم الشيعة. ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي دائما هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا، بارك
الله يكرمك، أنستنا وشرفتنا.
أكرمك الله.
الله يكرمك، أحسن الله إليك وزادكم علما.
بارك الله.
فضيلة الدكتور، تكلمنا في اللقاء السابق عن النبوة ومعنى النبوة، ثم تطرقنا سريعا إلى الإمامة، وقلنا بأن الإمامة موجودة عند أهل السنة كما هي موجودة عند الشيعة، ولكن تعريفها عند أهل السنة يختلف عن تعريفها عند الشيعة، ثم إن لها خصائص ولها تبعات عند أهل الشيعة أو عند المتشيعين. نريد نبذة بسيطة حتى ندخل على هؤلاء الأئمة ونتعرف عليهم سريعا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين، وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد، وعلى إخوانه النبيين المرسلين وأهله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والمستمسكين بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام على الإمامة عند الشيعة وعندنا أيضا، الكلام على الإمامة هو كلام هو جذع الشجرة عند الشيعة، هو الأصل الأصيل عند الشيعة. والإمامة عندنا وعند الشيعة موجودة، يعني عندنا الإمامة والإمام أبو بكر والإمام عمر والإمام عثمان والإمام علي، والإمامة موجودة، لكن النظر إليها عند كل من الفريقين تختلف اختلافا جذريا.
نعم.
الإمامة عندنا هي مصلحة من المصالح المرسلة.
نعم.
مصالح المرسلة مصلحة تعم المسلمين جميعا.
نعم.
مصلحة من المصالح، والمصالح يتولاها المسلمون، تولاها الأمة الإسلامية، فالمسلمون هم الذين يختارون الإمام أو يختارون الخليفة أو يختارون الرئيس، نسميه كما
يحلو.
نعم. فهذه مسألة من المصالح المرسلة يتولاها المسلمون. عند الشيعة الأمر يختلف جذريا. فالإمامة عندهم كما يسمونها هي أصل الدين، هي أصل الدين وركنه الركين وأساسه المتين. عند الشيعة الإمامة هكذا، أصل الدين وركنه الركين وأساسه المتين، ولأنها أصل الدين عندهم يقولون إنها ليست مصلحة من المصالح المرسلة يتولاها الناس، وإنما الإمام قرين الرسول، قرين النبي، وكما أن النبي لا يختاره الناس ولا ينبئه الناس وإنما يصطفيه الله رب العالمين، كذلك بالنسبة للإمام عندهم، الإمام عندهم لا يختاره الناس وإنما يصطفيه الله عز وجل ويختاره وينبه النبي الذي هو في زمانه، يصطفي الإمام ويوصي به النبي، يعرفه للنبي، ويأمر النبي بأن يبلغ أمته أن هذا إمامكم من بعدي، وهو وصيي من بعدي. فكل نبي له وصي، وهذه قاعدة من قواعدهم.
لذلك قلنا بأن عدد الأنبياء هو عدد
الأوصياء
أو الأئمة.
بالضبط. نعم. كده عدد الأوصياء أو الأئمة.
نعم.
ولذلك هم يقولون إن كل نبي له وصي.
نعم.
وبما أن الأنبياء 124,000، فكذلك الأوصياء 124,000. والإمام لابد أن لا يموت النبي إلا إذا عرفه الله بالإمام، ولا بد أن ينص النبي، كل نبي ينص على الإمام من بعده ويعرف به لأمته. هذا الإمام. وكل إمام بعد ذلك أيضا يوحي الله تبارك وتعالى إليه، يوحي إليه بالإمام الذي يليه. فكل نبي، النبي ينص على الإمام الذي يليه، والإمام ينص على الإمام الذي يليه، وينص هكذا إلى آخر حتى آخر الأئمة.
بعد الفاصل إن شاء الله نكمل يعني كيفية وحي الله للنبي ثم للوصي. أستأذنك في الفاصل ونعود سريعا.
بارك الله.
فاصل ونعود إليكم سريعا. السلام عليكم ورحمة الله.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات مع فضيلة الدكتور محمود مزروع. فضل الدكتور، تكلمنا وقلنا بأن الله يوحي إلى الأنبياء بأسماء الأوصياء.
هذا عند الشيعة.
نعم، هو نعم. عند الشيعة. نعم.
نعم. نعم.
وكذلك يوحي لكل وصي أو لكل إمام بالإمام الذي يليه.
نعم.
كيف يكون الوحي للنبي وكيف يكون الوحي للولي أو الإمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من صفات الأئمة عند الشيعة، أو لهم صفات كثيرة جدا وخصائص كثيرة جدا ومميزات عن بقية الخلق، من صفاتهم أنهم يوحى إليهم من قبل الله عز
نعم.
وجل
في صلتين بينهم وبين الله
نعم
نعم
يوحى إليهم من قبل الله عز وجل. فالوحي من الله عز وجل ينزل على الأنبياء وينزل على الأوصياء أو ينزل على الأئمة. فكل إمام يوحى إليه كما يوحي الله تبارك وتعالى إلى النبي. هنالك مقارنة, هم يقيمون مقارنة بين الوحي عند بين الأنبياء والأوصياء في قضية الوحي. هم يقولون الأنبياء يوحى إليهم يسمعون الصوت ويرون المصوت ويرون الملك.
نعم.
فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل بالوحي.
نعم.
فكان يرى جبريل
ويسمع صوته
عليه السلام.
نعم.
ويسمع صوته.
نعم.
أما الأئمة فيقولون يسمعون الصوت ولا يرون الملك.
نعم.
هذه واحدة.
نعم.
لكن بعضهم يقول إن الأئمة لهم مزيد فضل في قضية الوحي على الأنبياء. ما ذلك؟ قالوا لأن الأنبياء يأتيهم الوحي من خلال الوسيط الذي هو الملك سفير الوحي. فرسولنا صلى الله عليه وسلم وكذلك إخوانه الرسل والأنبياء كان يأتيهم الوحي عن طريق ملك جبريل عليه السلام سفير الوحي يأتي بالوحي من الله عز وجل ويبلغهم.
أما هذا فصوت
هم هم يقولون إن الأولياء إن الأئمة يوحى إليهم من الله مباشرة بدون الملك
بدون
وهذا هو السر في أنهم يسمعون الصوت ولا يرون الملك. لماذا؟ لأن الملك لا يوجد وإنما الله تبارك وتعالى يوحي إليهم مباشرة. وقالوا إن هذه مزيد فضل أو مزية فضل بالنسبة للأئمة أفضل من الأنبياء. فالأنبياء يوحى إليهم بالواسطة وأما الأوصياء أو الأئمة فيوحى إليهم من الله مباشرة. وهذا هو السر كما قلت في أن الأنبياء يرون الملك والأئمة لا يرون الملك.
يفضلون بذلك الأئمة على الأنبياء,
يفضلون الأئمة على الأنبياء. وأن ربما ذكرنا قبلا, لا أذكر, ربما ذكرنا قبلا أن الخميني ينص في كتبه وينص في كلامه بوضوح شديد على أن محمد ابن الحسن اللي هو المهدي المنتظر اللي هو الإمام الثاني عشر عند الأئمة الاثني عشرية عند الشيعة الاثني عشرية, ينص على أن الإمام الثاني عشر سوف يحقق ما لم يستطع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحققه.
كذب المزور.
نعم. ولما قيل له محمد المهدي المنتظر أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم, قال نحن لا نتكلم في الفضل, نحن نتكلم في الإمكانات التي يسرها الله لكل منهما. فقد يسر الله تبارك وتعالى لمحمد بن الحسن الإمام الثاني عشر, يسر الله له وساعده وأيده بما لم يفعل لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك سوف يحقق محمد المهدي المنتظر, سوف يحقق ماذا في معتقد الشيعة؟ عندما يأتي الإمام الثاني عشر ينصون فيقولون سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما, وسوف يرفع السيف في وجوه أعداء الشيعة حتى تتحول الأرض كلها إلى شيعة, وينصر الله تبارك وتعالى هذه الفئة على جميع أعدائها. ولعلنا نعرف أيضا حينما يتكلمون عن هذا أن أول أعداء الشيعة عند الشيعة هم أهل السنة,
أهل السنة طبعا.
هم أهل السنة. نعم
نعم. فضلت الدكتور, كنا بأن خصائص أو نتكلم عن خصائص الأئمة في صلاتهم بالله عز وجل, ثم العصمة, ثم بعد ذلك العلم, ويقسمون العلم إلى ظاهري وباطني. فهذه التقسيمة يعني هل لها من الأصل الشرعي؟
الشيعة يزعمون أن الأئمة علمهم مساو لعلم الله عز وجل, وأنه لا فرق بين علم الله عز وجل وعلم الأئمة إلا بكلمة عجيبة يقولون إن علم الله علم ذاتي وعلم الأئمة علم بالأتى. كلمة بالأتى أخذوها من قول الله تبارك وتعالى وآتيناه من لدنا علما وآتيناه من لدنا علما. فيقولون العلم بالأتى يعني الله هو الذي وهب هذا العلم أو أعطى هذا العلم للأئمة. ومن عجيب أن الشيعة يقولون إن أئمتهم جميعا ماتوا مقتولين
أو مسمومين.
ماتوا مقتولين وتحديدا بالسم. فلان مات بالسم، فلان مات بالسم، فلان قتل بالسم، فلان مات مقتولا بالسم، وهكذا إلى آخر. ومن العجيب أنهم يزعمون أن كل إمام يعلم تماما متى يموت وبأية وسيلة سوف يموت.
يعلم هذا يموت بكذا، الشراب فيه سم
بالضبط
يشربه،
ويعلم أن هذا الشراب فيه سم ويعلم من الذي سيدس له السم ويمكن هذا الذي يدس له السم ويأخذ منه الشراب الذي فيه السم ويشربه. كأن يصدق عليهم عقيد في عقيدتنا وفي فقهنا أنهم يموتون منتحرين. أنهم يموتون
وهل هناك علاقة
منتحرين؟
فضلت الدكتور، هناك علاقة وثقة جدا بهذا في هذا الاعتقاد واعتقاد النصارى في أن عيسى صلب ليبرئ الناس، يعني عقيدة
عند النصارى يزعمون أن عيسى عليه السلام أنزله الله تبارك كما يقولون أنزل الله ابنه وحيده حبيبه ولبسه في جسد إنسان ثم عاش 30 عاما يدور بين الناس ثم رفعه الله على الصليب وذبحه. ما يقولون لا يقولون صلبه أو قتل، يقولون وذبحه، أنه ذبح. ويزعمون أن المسيح عليه السلام وبرأه الله مما قالوا، يزعمون أنه ليلة كان في الصباح سوف يمسك في اليوم التالي، قالوا اللي هو ليلة العشاء الرباني، ظل يكتئب ويحزن وينادي ربه قائلا إن كنت تستطيع أن تمرر عني هذه الكأس فافعل يا ربي، هكذا فافعل يا أبي،
يا أبي
يقولون هكذا. هذا كلام عند النصارى. عند الشيعة شيء من هذا القبيل، بأن هؤلاء الناس يموتون بالطريقة التي هم يعلمون قبلا يوحي الله إليهم ويأخذون بها مثل هذه القضية. وهذا أمر عجيب جدا، هذا أمر عجيب. وهذا تحديدا يطبقونه على ماذا؟ يعني حين نريد أن نناقشهم، قد لا نناقشهم فيهم جميعا، وإنما تكون المناقشة واضحة وصريحة بالنسبة للحسين رضي الله عنه. الحسين خرج من بلده ذاهبا إلى العراق ليحارب أو ليحاول إعادة الخلافة إليه إلى نفسه رضي الله عنه، وذهب إلى هناك وقد وعده أهل العراق بأن يقفوا بجواره وكذا إلى آخره. كيف فعل؟ وذهب إلى هناك فانفضوا من حوله وبقي هو وحده، وجاء بشمر، جاء قاتله لعنة الله عليه وقتله وفصلوا رأسه. كيف فعل ذلك؟ ويقولون إن أهل العراق خانوه. كيف خانوه وهم يزعمون أنه يعلم، يوحى إليه وقد أوحي إليه بأنه سيموت بالطريقة كذا، وأنه سيذهب إلى المكان الفلاني، وأنه وأن هؤلاء الناس سينفضون من حوله، ثم أنهم سيقتل لآخره، وهم يبكون ويتكلمون عن هذا. كيف فعل ذلك وكيف أوحي إليه بهذا ثم أقدم عليه
ويعرض؟
هذا شيء،
هذا فهم خاطئ.
وأعجب الأمور، من أعجب الأمور الخلاف الذي يقع بين إمام وإمام. الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الحسن اختلف مع معاوية ثم قامت المعركة، فتنازل الإمام الحسن لمعاوية عن الخلافة، تنازل عن الخلاف لمعاوية، واصطلح معه على شروط معينة. ففعل ذلك الإمام الحسن. غضب جدا الإمام الحسين مما فعل أخوه الحسن، وهذا إمام
وهذا
إمام،
وهذا يوحى إليه
وهذا يوحى إليه وهذا يوحى إليه. وغضب جدا الإمام الحسين إلى حد أنه يروى أنه قال لأن يجدع أنفي كان أفضل عندي من ما فعل الحسن. كيف ذلك وذاك إمام وهذا إمام وذاك إمام،
وهم معصومون من الخطأ،
وهم معصومون من الخطأ ويعلمون ما يحدث. والإمام الحسين الذي غضب من أخيه الحسن كان أوحي إلى الحسن بما سيحدث، وأوحي إلى الحسين بما سيحدث، وكلهم يفعلون ذلك. الإمام علي رضي الله عنه الذي هو أول السلسلة في هؤلاء جميعا، هو الذي بايع الإمام أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان رضي الله عن الجميع، وكان يمشي في طاعتهم، وكان يصلي خلف كل واحد منهم في الصف الأول خلف الإمام مباشرة، خلف الخليفة مباشرة، وكان يأتمر بأمرهم، وكان يحارب بحربهم وينفذ أوامرهم. وكان عمر يقول لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن. وكان فكيف يعني هم متضاربون متناقضون بشكل عجيب.
الشيخ يعني هل ترى معي أن عقيدة الشيعة أو فعلهم حينما جعلوا الإمامة في نسل الحسين دون الحسن فيه شيء من رفضهم للحسن، لذلك هم يسمون أن سلالة الحسين الأشراف وسلالة الحسن تقريبا الأسياد؟ فهل هناك فرق بين هذا وذاك؟ وهل ما أفهمه صحيحا في أنهم يفرقون بين الحسن والحسين؟
أما نعم بارك الله فيك. أما تسميتهم أو وصفهم سلالة الحسن بالأسياد فلها أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد،
نعم.
إن ابني هذا
سيد.
نعم. ولذلك
وهما الاثنين نعم. سيدة شباب أهل الجنة.
نعم. الاثنين. لكن بالنسبة للحق قال إن ابني هذا سيد ويصلح الله به بين فئتين من المسلمين.
نعم.
فكلمة إطلاق بعد ذلك على ذرية الحسن الأسياد هي مأخوذة من هذا.
من هذا. نعم.
وأما حديثهم عن الحسين رضي الله عنه فهذا أمر لا, 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 لا أعرف له مصدرا، لكن فقط أنا أريد أن أبين شيئا يا أخي الكريم. ونحن نتكلم عن الأئمة، الأئمة ليسوا خاضعين لجميع الأوصاف أو لكل الأوصاف التي يطلقها عليهم الشيعة.
صحيح.
فالشيعة يطلقون على الأئمة من عندياتهم من عندهم
نعم
أوصافا للأئمة، الأئمة منها براء. فمثلا الكلام عن الإمام علي رضي الله عنه، الإمام علي رجل بريء من كل ما يقوله هؤلاء عنه، الإمام الحسن كذلك، الإمام الحسين كذلك رضي الله عنه وأرضاه، الإمام
علي
الإمام علي بن الحسين
زين العابدين
سمي زين العابدين لكثرة عبادته إلى حد أن الناس ما كانوا يطيقون أحد من الناس أن يفعل ما فعل ما يفعل. ثم بعد ذلك
محمد
ابن علي، ثم بعد ذلك جعفر ابن محمد الإمام السادس.
أيوة.
الإمام السادس جعفر الصادق. جعفر الصادق جعفر ابن محمد. جعفر ابن محمد يا أخي، وتحديدا أريد أن أقف عنده دقيقة واحدة. جعفر ابن محمد من أفاضل الناس، ومن أكثرهم زهدا وعبادة، ومن أكثرهم علما ومعرفة. بل إن جعفر كان يتعلم الصنعة كما يقولون في اللغة عندنا في اللغة العربية، يقولون يتعلم الصنعة، المراد بالصنعة هنا الكيمياء والسيمياء. تلميذ جابر بن حيان، فكان يتعلم وكان يتعاطى الرياضيات والكيمياء وما إلى ذلك. فكان فاضلا، وكان وهو بريء من كل ما أسند إليه هؤلاء الشيعة من كلام. هم أسندوا دينهم كله وفقههم كله إلى جعفر،
نعم.
وليس عندهم شيء إلا ويقولون فيه. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله عليه السلام، قال جعفر بن محمد عليه السلام. كلمة قال عبد الله أبو عبد الله عليه السلام يعني جعفر الصادق رضي الله عنه، هذا أسندوا إليه كل ما يقولون،
يعني هم يقولون عنه كذبا. فضلت الدكتور،
هم يكذبون عليه من الألف إلى الياء.
إن كان إن كان، نعم. يعني هو يعلم ما كان ويعلم ما سيكون،
نعم.
ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، ولو كان مع الخضر وموسى عليه السلام
أخبرهما
أنه أعلم منهما.
بالضبط، أنه أعلم منهم.
نعم.
شوف إزاي
حتى اللي قال قائلهم في إمام من الأئمة، يعني كما تعلمنا من فضلتكم، قال لو كان علمك بالإله مقسما في الناس
ما بعث
الإله رسولا، رسول. يعني علمه لو قسم بين الناس
أي
مش هنحتاج للرسول.
نتكلم
يعني
عن الإمام علي رضي الله عنه.
نعم.
الحديث قيل بيت الشعر قيل في علي قال لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا، يكفي علمك عن الرسل. فعلم علي لو فرق بين الناس استغنى الناس عن الرسل جميعا. إذا علم علي أكبر مما جاء به الرسل أجمعين، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. من يقول
هذا
لا أقول إغراق في الخراف.
نعم.
نعم.
طيب فضلت الشيخ، يعني لما نتكلم عن الأئمة الاثناشر كما قلت، يعني كلهم من نسل الحسين،
نعم.
وكلهم لقب بألقاب، منهم زين العابدين، الصادق، الكاظم، يعني موسى هذا ابن جعفر لقب
الكاظم.
بالكاظم،
نعم.
لأنه كان
شديد كظم الغيظ
وصابرا على أعدائه،
نعم. نعم.
والرضا والجواد والهادي والعسكري.
بالضبط.
يعني هذه الألقاب هم الذين يعني أطلقوا على هم
الذين
ولا الشيعة؟
لا لا لا،
هم اللي أطلقوها. من زه إيه يعني؟
هم لا يعرف، لا يسمعون عن هذه الألقاب ولا يعرفون. الشيعة هم الذين سموهم بعد ذلك.
نعم.
المسألة كلها يا أخي الكريم استغرقت قرابة القرنين والنصف من الزمان،
نعم.
أو أقل قليلا، أقل من قرنين ونصف، قرنين وربع كذا، لأن الإمام الثاني الإمام الحادي عشر مات سنة 255 255 ف255 أخرج منها مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان،
نعم.
وعلي
رضي الله عنهم جميعا،
رضي الله عنهم أجمعين،
نعم.
المسألة استغرقت 200 سنة حول هذه القضية. كل إمام كان يأتي ثم يموت فيطلقون عليه من الألقاب ما
بعد موته،
بعد موته يطلقون عليه من الألقاب ما يريدون. فهذه القضية مطلقة لهؤلاء الناس، يطلقون عليه من الألقاب ما يريدون، يسمونه ما يريدون، يسندون إليه ما يريدون، يزعمون أنه يعلمون الغيب وأنه معصوم عن الخطأ وأنه كان يعلم متى سيموت وبأية طريقة يموت وكذا،
نعم.
إلى آخر هذا الكلام كله. هذا كلام مرفوض 100%، والواقع يكذبه، وبطبيعة وطبيعة الأمور كلها تكذب هذا هذه الدعاوى،
نعم.
التي يدعيها هؤلاء الناس. يكفي أنهم يزعمون أن الأئمة لديهم مصحف غير المصحف الذي نحن نؤمن به، وهم يقولون مصحفهم قدر مصحفنا 3 مرات أو أكثر. أما مصحف يسمونه مصحف فاطمة، لماذا هو مصحف فاطمة؟
بعد ذلك يعني قبل مصحف فاطمة معنا اتصال. نعم. السلام عليكم بكر، أستاذ بكر.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الحبيب.
يا مرحبا،
الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وتحية لفضيلة الدكتور محمود.
بارك الله فيك.
هي سؤال في الحلقة لو سمحت، وللطرح بالنسبة لدعم القناة، لماذا يتكلم علماؤنا الفضلاء عن خطر الشيعة من جانب واحد؟ أليس من يواب الشيعة ويدعو للتقريب مع الشيعة ويقول أن الفرق بيننا وبين الشيعة الروافض هو خلاف في الفروع، أليس هؤلاء أيضا خطر على الأمة؟ إن الكثير من قادة الإخوان المسلمين يدعون للتقريب مع الشيعة ويقولون أن الخلاف بيننا وبينهم هو خلاف في الفروع، وهذا تكذيب لعلماء أهل السنة ودفاع عن الشيعة. فإذا كان هؤلاء خطر على هذه الأمة، إلى متى سيظل العلماء صامتون؟ إلى أن يصل الإخوان المسلمين إلى الحكم ويفتح الباب على مصراعيه للشيعة الروافض. أما بالنسبة لدعم القناة، الكثير من الناس لا يستطيعون التعامل مع البنوك لقلتها وصعوبة الوصول إليها، فلو أضافوا لدعم القناة عن طريق البنك رقم حساب بريدي على أي مكتب بريد يتم التحويل عليه الحوالات البريدية من أي مكتب بريد من أي مكان في مصر، يكون هذا أيسر على الناس.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا أستاذ بكار،
بارك الله فيك يا أستاذ.
لا نعرف الدكتور القرضاوي أنكر هذا التقريب وعاد عنه وغيره من علماء الإخوان المسلمين. يعني
أنا أشكر أخانا الكريم
على غيرته،
على هذه اللمحة الطيبة، وعلى غيرته أيضا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى أهل السنة. الحقيقة أن الخلاف بيننا وبين هؤلاء الناس ليس خلافا في الفروع إطلاقا، الخلاف بيننا خلاف أصولي، ويكفي فقط أن دعنا من عقيدتنا نحن فيهم، هم الذين يقولون من مات، هذه حقيقة وهذا حديث من أسس العقيدة عندهم، أن من مات وليس في عنقه بيعة صحيحة لإمام من أئمتهم مات ميتة جاهلية وخلد في جهنم وبئس المصير، خلد في جهنم وبئس المصير. هذه المسألة فرعية، من يقول إن هذه مسألة فرعية؟ أنا أموت ألقى الله عز وجل وليس في عنقي بيعة لإمام من أئمتهم، فماذا يكون مصيري عندهم؟ مصير الأمة المسلمة كلها عندهم أنهم جميعا مخلدون في جهنم وبئس المصير. لماذا؟ لأن الأمة المسلمة ليس يموت يلقون الله عز وجل وليس في عنق واحد منهم بيعة صحيحة لإمام من أئمة هؤلاء الناس، فهم يقولون هذا. ثم يا أخي الكريم، ما موقع من يلعن أبا بكر رضي الله عنه ويزعم أنه مخلد في جهنم وبئس المصير، ويزعم أنه أكفر الكفار وألعن الملعونين عياذا بالله، هو وعمر وعثمان
يسمونه الجبت والطاغوت.
نعم نعم يا أخي، في الآية الكريمة يقولون، إن الآية الكريمة التي تقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يقولون هذه الآية محرفة، وأن كلمة فلانا كانت عمر، وأن القائل هذا أبو بكر، يقول يوم القيامة يا ويلتى ليتني لم أتخذ عمر خليلا، قالوا فرفعوا كلمة عمر ووضعوا فلانا. هذه أيضا، هؤلاء الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على وهو راض عنهم، الأمة المسلمة هم يكفرون أصحاب رسول الله إلا عددا أقل من عدد أصابع اليدين. أصحاب رسول الله الذين منهم أهل بدر، الذين منهم أهل بيعة الرضوان، الذين منهم الأنصار، الذين منهم المهاجرون، وهؤلاء جميعا يا أخي رسول الله بلسانه قال ما أدراكم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. كم عدد أهل بدر، ثم كم عدد أهل بيعة الرضوان، ثم كل هؤلاء الناس عند هؤلاء الناس كفار. فكيف نقول كفار؟ لا نقول، كيف نقول إن هذا الكلام خلاف في الفروع؟ خلاف في الفروع. الإسلام يا أخي الكريم في أصوله وفي فروعه أيضا لا يقبل أن ندلس في قضية الأصول ونقول نخفي قليلا وتنهاون قليلا جمعا للصفوف. جمع الصفوف على غير الإسلام الحق باطل، جمع على الكفر ليس جمعا على أصول صحيح.
كانوا فيكم ما زادوكم
إلا خبالة والأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة
هؤلاء
هم.
فضلت الشيخ، يعني أولا احنا حينما نعالج قضية الشيعة فنحن نعالجها من جميع الأطراف ومن جميع الجوانب، يعني نحن نتكلم ونقول أنه لا يوجد أو لا يصلح أن يكون هناك تقريب بين السنة وبين الشيعة إلا على أصول احترام الصحابة وعدم تكفيرهم وتوقيرهم وما إلى غير ذلك من أصول يجب أن يعود إليها إلى أهل السنة والجماعة.
يا أخي الكريم، بدون هذه التفصيلات إلا على أصول الدين الصحيح.
بس الله يفتح عليك.
إلا على أصول الدين الصحيح. أنا فقط لو سمحت
فضل.
لو سمحت لي حضرتك بدقيقتين.
برنامج حضرتك.
الله يبارك فيك. أنا عاصرته سنة 70 سنة 69 و70 و71 عاصرته حركة التقريب على أرض الواقع بين السنة والشيعة، وكان وكان يتولاها ويؤيدها الشيخ محمود شلتوت. وكان يرأس اللجنة التي لجنة التقريب من عندنا نحن أهل السنة الشيخ محمد محمد المدني عميد كلية الشريعة في ذاك الزمان. في ذلك الوقت وكنت أنا معين في الجامعة بداية الخط عندنا، وجلست لجنة التقريب من الشيعة ولجنة التقريب من أهل السنة، ثم اشتروا شقة مسكن في جاردن سيتي أو ما أعرف في فين، وجعلوه مقرا لجماعة التقريب أو لجمعية التقريب في ذلك الوقت.
إيجار قديم ولا؟
ثم وضعت اتفاقية التقريب بيننا وبينه، ومن شروط من بنود هذه الجمع نعم المعاهدة أنهم يسمحون بدراسة الفقه السني عندهم، فقه على والمذاهب الأربعة، ونحن ندرس عندنا في كلية الشريعة الفقه الجعفري، فقه الشيعي عنده. ثم منها أيضا أنهم يسمحون لمن يريد من أهل السنة أن يدرس في جامعاتهم يقبلونه، ونحن نقبل منهم من يأتي عندنا. ثم بدأ العام الدراسي على هذا، وقبلنا منهم في كلية الشريعة وكلية أصول الدين عددا قليلا الذين تقدموا إلينا. ثم وأما هم فرفضوا نهائيا أن يدرس الفقه السني عندهم، فقهنا أن يدرس عندهم، ورفضوا أن يقبلوا منا أحدا. ففشلت وظهر أن القضية كلها عبارة عن
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى تتبع ملتهم.
والله هم يحذون الكذة بالكذة مع هؤلاء. معنا اتصال وقبل ما حضرتك تكمل لنا الأستاذ صالح حيدر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السودان.
تحية لك وهذه ضيفك الكريم.
يا مرحبا.
بارك الله فيك. بارك الله.
يعني أنا أريد أتكلم بس من الصراحة يعني.
تفضل.
أنتم دائما تقولون نحن أهل السنة، ونحن نعلم أنكم تكفرون الصوفية والأشعرية.
أننا إيه؟
وفي نفس الوقت تقولون نحن أهل السنة، يعني الشعب المصري 90% هم صوفية، والأضرحة في مصر بدأ الآن. وأنتم تعتقدون من يسهل لازم أضرحة هو كافر. ومع ذلك تقولون نحن أهل السنة. نريد أن نعرف من هم أهل السنة. هل الأشاعرة من أهل السنة؟ يعني الاختلاف في الأصول، أليس الأشاعرة في الأصول يختلفون معكم في مسألة الصفات بالتحديد؟ ونحن نعلم بالأظهر هم أشاعرة، والصوفية كذلك في السودان.
نعم. حضرتك أستاذ حيدر، جزاك الله خيرا. أولا لما حضرتك يعني تتكلم عن الأشاعرة فهم جزء قليل او جزء يعني ليس بالكبير في الازهر فقط،
والله فقط.
والصوفية نفس النظر.
والشيخ
هيجيبك ان شاء الله، الشيخ يجيبك ان شاء الله. اما انا فاتشرف بحضرتك ممكن بعد اللقاء يكون في بيننا اتصال فاشرف بمحادثة حضرتك، ولكن الدكتور يجيبك ان شاء الله. تفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا نريد أن نعرج كثيرا على ما قال أخونا الشيخ صالح. الكلام عن أهل السنة وعن الأشاعرة وعن الصوفية، أولا لا صلة لنا بما يسمى بالتصوف أو يسمى بالطوائف الأخرى المختلفة. من أراد أن يتصوف فليتصوف، وله من دينه على قدر عقيدته وإخلاصه في دين الله عز وجل. أما قضية الأشاعرة الأزهر فعلا يدرس الأشعري، ويتقوم عقائد كثيرة على الأشعري. لكن أخونا الشيخ صالح قبل أن يقع في الأشعرية أو في الأشاعرة عليه أن يعرف الفارق بين السلف والأشاعرة. فرق في كم؟ فرق بين السلف والأشاعرة في ثلاث نقاط، في ثلاث نقاط فقط، وأنا لا أريد أن أتوسع في هذا، فليست هذه المحاضرة أو الحلقة في قضية الأشاعرة. لكن أظهر شيء يأخذونه على الأشاعرة أنهم يجعلون صفات الله تبارك وتعالى يحصرونها في سبع صفات. وإخواننا في السلفية في السعودية أو كذا يسمون الأشعرية الفرقة السبعية نسبة إلى هذه الصفات السبع. هذه الصفات السبعة لم ينكر الأشاعرة الصفات الأخرى الموجودة في أسماء الله الحسنى،
أولوها
فمنها المميت ومنها الرازق ومنها الغفار ومنها الرحيم ومنها كذا وكذا، لم ينكر هذا إطلاقا. لكن إذا سألت الأشعرية كيف وقفت عند السبعة، قالوا هذه الصفات هي أمهات تجمع الصفات الأخرى، ثم لماذا اختاروا السبعة وجعلوها أيضا أمهات لهذه الصفات؟ قالوا لأن هذه السبعة هي التي نستطيع أن نستدل عليها بالأدلة العقلية القاطعة، وأما الصفات الأخرى فكثير منها صفات غيبية، ولذلك هم يقولون هذا. إذن القضية وقوفهم عند حدود السبع صفات ليس لأنهم قصروا هذه أو أنكروا الأخريات، هم رقم واحد لم ينكروا هذه الصفات الأخرى الواردة في الأسماء الحسنى، ونحن نعلم أن كل اسم من أسماء الله اشتق من صفة
وموجود
من صفات الله عز وجل. ثم بعد ذلك هم أيضا لم ينكروا هذا. الأمر الثاني أنهم أقروا يقرون بالصفات الواردة كلها لله عز وجل، لكنهم يقولون هذه الصفات هي التي نستطيع أن ننافع عنها بالأدلة العقلية وهي جامعة للصفات الأخرى. الأمر الثاني أنهم يقولون بالكلام النفسي، يقولون إن كلام الله عز وجل قديم لكنه كلام نفسي، ويقولون إن الصوت إن الأحرف والكلمات إنما هي والألفاظ إنما هي حادثة وهي معبرة عن الوجه. قضية في قضية الخلاف بين
فضلتك طبعا، يعني
هذه قضية أخرى.
كل هذا الكلام يعني بلا شك أنه يخالف عقيدة أهل السنة في بعض النقاط، حتى أن أبو الحسن الأشعري عاد آخر عمره إلى مذهب أهل السنة وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا أمر. الأمر الثاني أن ليس كل المصريين، الأخ حيدر يقول أن بيقول اتق الله، ليس كل المصريين لا ونسأل الله أن يرزقنا التقوى، ليس كل المصريين صوفيين وليس كل المصريين أشعرة.
وحتى لو كان أنا رجل أشعري أتبع من؟ أتبع أبا الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري مرة بثلاثة مراحل.
الله يفتح عليك.
نعم. المرحلة الأولى أنه كان معتزليا.
نعم.
لأن أبو علي الجبائي تزوج أمه، مات أبوه وهو طفل رضيع، ثم جاء أبو علي فتزوج أمه، ونشأ أبو الحسن في حضن أبي علي الجبائي، وكان هذا رئيس المعتزلة في ذلك الوقت. ثم نشأ أبو الحسن حتى تضلع إلى درجة أنه كان زوج أمه كان يضعه على الكرسي لينافح ليدرس ويتكلم عن مكانه مكان الشيخ الجبائي نفسه. ثم بعد ذلك أراد الله تبارك وتعالى، وكان المد الاعتزالي منتشرا جدا إلى حد أن المعتزلين في ذلك المأمون والذي بعده والمعتصم وغيره، كان هؤلاء يمتحنون العلماء في قضايا الاعتزال.
نعم.
وفي قضايا خلق القرآن تحديدا.
نعم.
ثم بعد ذلك ما كان يدري أحد إلى أي مدى سيصل هذا المد الاعتزالي في الأمة.
نعم.
وماذا سيحدث للأمة كلها لولا أبو الحسن.
نعم.
فأبو الحسن سيف من سيوف الله.
نعم.
الذي سخره الله تبارك وتعالى للقضاء على هذا المد الاعتزالي.
نعم.
وجاء أبو الحسن وهو بشر ولديه رد فعل للعقائد الاعتزالية، فاندفع في الوجه في الجهة المقابلة وجاء بعقائده. ثم بعد ذلك بعد أن هدأ قليلا وانثال الناس على عقيدة أبي الحسن انثيالا رهيبا، لا لحبهم لعقيدتهم لكن لضيقهم الشديد بالتعنت الاعتزالي في ذلك الوقت، انثالت الأمة خلف أبي الحسن. ثم بعد أن هدأ أبو الحسن في أخرى.
نعم. وما حصل
عاد إلى عقيدة السلف
أهل السنة. نعم.
وغير.
نعم.
وهو صاحب كتاب الإبانة.
نعم.
الأخ الكريم.
نعم.
اللي بيقول اتق الله اتق الله يا أخي واقرأ كتاب الإبانة لأبو الحسن الأشعري. اقرأ كتاب الإبانة لأبو الحسن الأشعري. اقرأ رسالة للدكتوراه قال قام بها العصيمي السعودي، وأنا كنت مشرفا عليه قبل أن آتي من السعودية في تفسير في شرح كلمة العقيدة الأشعرية التي كانت عند الأشعري. الخطأ الذي ارتكبه الأشاعرة بعد ذلك لأن كثيرين منهم تمسكوا بمذهبه الأول ورفضوا أن يعودوا كما عاد. فالقضية كلها والخلاف ليس جوهريا كما قلت، خلاف ليس هكذا. فنرحب يا أخي بك تقول لنا اتق الله.
نعم لا لا
ولا خير فيك إذا لم تقل لي اتق الله. نعم وأنا أقول لك أيضا اتق الله.
لا هو ما لم يقل لحضرتك ده بيقول لنا. نعم لما بقول إن ما في الصوفية
كتير
في مصر.
لا
ما في الصوفية، لكن فضلتك
لا 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 ما في
الأخ حيدر يعني ما شاء الله مؤدب.
كلنا يا أخي كلنا يا أخي اتق الله.
معنا الأستاذ سيد، السلام عليكم.
صباح الخير وبركاته.
يا مرحبا، تفضل يا اخي.
تحية ليك الشيخ وتحية لضيفك الكريم.
يبارك فيك.
بارك الله.
الله
بارك الله.
انا بس كنت عايز اعلق على كلام الاخ حيدر اللي اتصل قبل مني.
اتفضل.
ان الصوفية في مصر هما مش منبوذين لدرجة ان احنا بنكفرهم. وانا عايز اقوله برضو ان انا عايز اقول ان دي ثمرة تشيع في السودان.
جميل.
وعايز افهمه ان الشيعة بيدخلوا لمذهب اهل السنة من خلال الصوفية.
نعم قلنا تكلمنا في هذا الكلام. نعم
نعم, نعم.
بارك الله
وجزاكم الله خير.
وجزاكم
بارك الله.
وبرضه ما ننساش ان مصر والسودان بلد واحد يعني. معانا الاستاذ علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا حياكم الله.
ربنا يحبكم في الله.
ربنا
يبارك فيك يا دكتور.
حبك الله الذي احببتنا.
ربنا يتقبلكم برحمته
الله
يا رب، ويجعل العلم دوت ذخر ليكم باذن الله.
اللهم امين.
بارك الله فيك يا اخي.
شيخنا انا معايا لائحه باسماء علماء الشيعة الذين اقروا بالتحريف، فاحنا عايزين حكم الشرع العلمي الحكم الديني فيهم الاقرار بالتحريف نفسه. الحكم عليه ايه؟
التحريف؟
كريم
يعني فضلت الشيخ معلش اذن لي، انا قبل اللقاء بقليل كان في فيديو كنت بفكر ان احنا نعرضه، يعني الشيخ او قطب من اقطاب الشيعة يقول في الآية ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين، قال انه كان فيها وآل محمد وآل محمد، ولكن بعد ان مات محمد. هذا تكذيب للقران.
نعم.
ان نحن نزلنا الذكرى وان لا لحافظون. هؤلاء يعني قاده التحريف زي ما الاخ بيقول قال وقالوا محمد، ولكن بعد ان مات محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الدجالون مش عارف ايه اللي هو ابو بكر وعمر حذفوا هذه الكلمه او الكلمتين آل.
نعم.
محمد.
نعم.
كذب وافتراء على الله عز وجل.
بارك الله في اخينا الكريم المتكلم.
نعم.
الذي اتصل بنا بارك الله فيه وجزاه الله خيرا.
آمين.
وهذا الحقيقة وعي نحمد الله تبارك وتعالى عليه.
نعم.
أن لدينا من الوعي ما يجعلنا نتابع هذه الحركات.
نعم.
التي يقوم بها هؤلاء الناس. أما عن تحريفهم كلامهم عن تحريف القرآن الكريم، فهم لديهم كتاب شهير جدا اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. لهم كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. وهم يزعمون أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر حرف كتاب الله بمساعدة زيد. نعم
معلش، في أخ من السعودية اتصل وفضل على الهاتف فترة وبعدين اتصل تاني وزعل.
لا جدا جدا.
الأستاذ سعود اتفضل. السلام عليكم. احنا اسفين يا
أستاذ،
احنا اسفين والله. اسفين يا أستاذ سعود اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يحفظك
يا شيخ. والله انكم في اجتهاد.
ربنا يجزيك خير.
كرمك الله. كرمك الله.
الله يجزيكم خير.
ويجزيك.
احنا اسفين على الاطاله يعني.
انا الله يسلمك. على العموم احنا بصرف النظر عن اي نظره فلسفيه او كلام تقارب، انا بسمع الاخوان المسلمين وغيرهم من البعاث التقارب شيء. الحكم مش للراي ولا للفلسفه ولا لاجتهاد الناس ولا لاجتهاد البشر. الله سبحانه وتعالى حدد في كتابه من هي الفرقة الناجية والصالحة.
نعم.
كلنا نعرف أن أكبر نعمة أنعم بها الله علينا هي نعمة الإسلام.
لا الحمد لله.
والله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين، اسمعوا يا أخوان، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ليه يا ربي؟ وجعلوا لله أندادا. إذن الفرقة الناجية لما تتخذ أنداد، لا قبر ولا غيره، وجعلوا لله أندادا. نسمع يا حزب من السودان اللي تشيعت، وجعلوا لله أندادا. ليه؟ ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا إن مصيركم إلى النار. إذن هذا هو الحكم الإلهي بصرف النظر عن أي فلسفة أخرى من البشر.
جزاكم الله خيرا شيخ سعود.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
تفضل.
جزاك الله خيرا.
كنا نقول. أنا أظن أن الأخ حيدر ليس صوفيا وليس شيعيا، يعني أنا أفهم ذلك من كلامه اللي هو بيقول أنت بتتكلمهم وسايبين الصوفية وسايبين الأشاعرة في مصر، يعني أنا أظن به أنه ليس هذا ولا ذاك.
يا أخي الكريم، نحن علماء وسلفنا الصالح.
نعم.
كانوا يقولون، كانوا يأخذون بالأصول الجامعة.
نعم.
وأما الآخر فكان الأمور الاجتهادية والأمور التي تتصل باجتهاد البعض أو ما يميل إليه البعض أو كذا، إن لم يكن مخالفا لشرع الله عز وجل. كان يقول أحدهم، كان من مالك الأئمة الكبار، كانوا يقولون رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، وكانوا يقولون هذا. لكن نحن فيما يتصل، انا والله نسيت كنا نتكلم فيما
نتكلم على العلم، علم الشيعة،
علم الشيعة. هم كانوا عندما نتكلم عن مصحف فاطم،
نعم،
كانوا يقولون ان محمدا صلى الله عليه وسلم عندما توفي، حينما لحق بربه بالرفيق الاعلى، فقالوا حزنت فاطمة، وتألمت جدا وعاشت في حزن شديد لفقد ابيها. هم يقولون هذا، هذا ليس كلامنا، هذا كلام الشيعة. فيقولون كان الله عز وجل يرسل إليها جبريل في كل يوم ليعزيها ويواسيها، فكان جبريل يدخل معها، تدخل في حجرتها وهي في حجرتها، فيأتي جبريل ويجلس معها ليواسيها ويسليها ويغلق الباب. نعم. فكان علي رضي الله عنه يجلس خلف الباب يسمع كلام جبريل لفاطمة ويسجل هذا الكلام. جبريل كان يواسي فاطمة بماذا؟ قالوا كان يحكي لها ما كان قبل خلق الدنيا، قبل خلق الوجود، ثم بعد خلق الوجود، وكيف خلق الله العالم، ويحكي لها ما كان وما سيكون، وإلى حد أنه حكى لها أصحاب النار بأشخاصهم وصفاتهم، وأصحاب الجنة بصفاتهم وأشخاصهم، إلى غير ذلك كله. فكان وعلي جبريل يحكي لفاطمة وعلي يكتب. قالوا حتى كتب علي، تكون لدى علي من هذه الكتابات كلها مصحف أو أوراق تعدل قدر المصحف الذي لدينا ثلاث مرات. هذا المصحف ماذا فيه؟ قالوا كان فيه ما كان وما هو كائن وما سيكون قبل خلق الدنيا وبعد الآخرة وبعد أهل وفيها أهل الدنيا، أهل النار وأهل الجنة.
لو زعم فضيلة الدكتور أن هذا الكتاب فيه إفادة لكان هذا تكذيب لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
مدينة.
يا أخي الكريم، يقولون أنزل الله عز وجل في من السماء كتابا مكتوبا بخط إلهي فيه الوصية بخلافة علي لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقط دقيقة واحدة، معلش أنا عارف دقيقة واحدة. أيوة. أما تحريفهم لكتاب الله فليست هذه الآية الكريمة التي، وإنما هم يقولون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وبني. يقولون في علي وبني، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالوا هذه رفعها محاها أبو بكر. قالوا يقولون ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك فقالوا رفعوها إلى آخر ذلك. أكثر من هذا يقولون كان في المصحف الشريف سورة تسمى سورة النورين،
زي موسى إلهما إن أعطناك الرحراح فصل ربك وارتاح.
فيعني هذا كلامهم كلام بعيد
كذابين يعني. فضلت الدكتور ناخد دقيقة كمان عشان ننهي موضوع الإمامة خالص، الغيبة الصغرى والكبرى ونختم
الغيبة
يعني الصغرى كده إيه خلصنا الإمامة خالص.
الغيبة الصغرى والكبرى لا تحتاج إلى دقيقة، تحتاج إلى
حلقة
10 دقائق.
لا يعني
أنا أقول أنا أعرفها
فقط.
الغيبة الصغرى هم في عندما مات الإمام الحادي عشر واسمه الحسن العسكري، لم يخلف ولدا ولم يخلف إماما من بعده، ولم ينص على إمام من بعده كبقية الأئمة الذي كانوا يفعلون. كان الإمام يقولون يوصيه الله، يوحي إليه بأن الإمام من بعدك هو فلان. فكان يأخذ البيعة للإمام من بعده في حياته. هذا لم يأخذ بيعه ولم ينص على إمام ولم يخلف ولي ولدا لكي يكون إماما. فهم زعموا أنه ترك ولدا صغيرا اسمه محمد ابن الحسن، وكان اسمه الحسن العسكري. هذا محمد ابن الحسن. قالوا ولده متى أنجبه متى؟ قالوا سنة 255 وهو مات سنة 260، يبقى هو الولد مات وعنده 5 سنين. فين؟ قالوا لم يخبر عنه أحد لأن خاف عليه من أن يقتل. رغم أن الحسن العسكري لما مات قسم ميراثه بين أمه وعمه، ولم يكن هنالك وارث آخر، والذي قسمه هم الشيعة. فإذا هم يعرفون ويقررون أنه لم يخلف ولدا للميراث. المهم أنهم جاء من زعم أن الإمام الحسن له طفل صغير عنده 5 سنوات وأنه هو الإمام الثاني عشر. طب أين هذا الإمام؟ قالوا دخل الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى عبارة عن إلى أول مرة كان يسمع الناس كلمة غيبة وغيبة صغرى. دخل الغيبة. الغيبة يعني ماذا؟ قالوا هو مختف في داره لا يسمح لأحد بالاتصال به إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة من خواصه، وسموهم الأبواب. هذا باب وهذا باب وهذا باب، يعني إيه؟ يدخل للأخر.
طب فضلت الدكتور يعني طالما ان الموضوع ده هيطول شويه نكمل ان شاء الله اللقاء القادم بعد اذن
حضرتك. بإذن الله سبحانه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نشكر لفضيله الاستاذ دكتور محمود مزروعه حضوره وعلمه ووقته.
بارك الله
فيك. بارك الله فيك. ثم نشكر لكم اخوان المشاهدين والمشاهدات، على امل اللقاء بكم في اللقاء القادم ان شاء الله على خير. استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.